بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت كتاب الصلاة باب سترة المصلي، عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. السترة هي ما يضعه المصلي أمامه وقاية لصلاته من البطلان أو النقصان، فوقاية لصلاته من البطلان إذا كان المار بين يدي المصلي مما يبطل الصلاة، ووقاية من النقصان إذا كان المار بين يدي المصلي مما لا يقطع الصلاة بل ينقصها. واعلم أن اتخاذ السترة فيه فوائد متعددة، منها أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بالسترة فقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وقال: إذا صلى أحدكم فليستتر، فأمر بها عليه الصلاة والسلام. وثانياً الاقتداء والاهتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتخذ السترة عندما يريد الصلاة. وثالثاً من فوائد السترة أنها تقي صلاة المصلي من البطلان أو النقصان، فمن البطلان إذا كان المار مما يقطع الصلاة، ومن النقصان إذا كان المار مما لا يقطع الصلاة. رابعاً من فوائد السترة أنها تحجب نظر المصلي عن الروغان، لأن الإنسان إذا اتخذ سترة جعل بصره إليها، فتحمي بصره وتقي بصره من الالتفات والروغان. خامساً من فوائد السترة أيضاً أنها علامة على أن هذا الرجل يصلي، فمتى رأيت رجلاً قد اتخذ أمامه سترة فهذه قرينة وعلامة على أن هذا الرجل يصلي. ومن فوائد السترة أيضاً أن فيها فسح المجال للمارين أو من أراد أن يمر بين يدي المصلي، فيرتفع الحرج عمن يريد المرور أمام المصلي، لأن المصلي إذا لم يكن متخذا سترة فقد يتحرج الناس من المرور بين يديه، أما إذا اتخذ سترة فإنه حينئذ يرفع عنهم الحرج والمشقة في المرور بين يدي المصلي. أما الأحاديث فحديث الأول حديث أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي. وقول بين يدي المصلي المراد بين قدميه وموضع سجوده، لأن هذا الحد هو الذي يملكه المصلي، فالإنسان المصلي إنما يملك ما بين قدميه إلى موضع سجوده، فعلى هذا يكون المراد بقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي أي بين قدميه وموضع سجوده ماذا عليه، يعني من الإثم والعقوبة لكان أن يقف 40، وفي رواية البزار 40 خريفا، يعني سنة، والخريف هو أحد فصول السنة الأربعة، وهي الشتاء والصيف والربيع والخريف. خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني وقوفه 40 عاما خير له من أن يمر بين يدي المصلي. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تحريم المرور بين يدي المصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على هذا المرور هذه العقوبة وهذا الإثم. وظاهر الحديث أنه لا فرق في تحريم المرور بين يدي المصلي بين أن يكون قد اتخذ سترة أم لم يتخذ سترة، فلا يجوز أن تمر بين يديه سواء وضع سترة أو لا. وظاهر الحديث أيضا أنه لا فرق في تحريم المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، فحرم مكة وغيره سواء في تحريم المرور بين يدي المصلي، لأن الأحاديث الواردة في اتخاذ السترة وفي تحريم المرور بين يدي المصلي لم تفرق بين حرم مكة وغيره. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلين في المسجد الحرام إلا إذا كان هذا المصلي يصلي في طرق الناس أو في المطاف، لأن الطرق التي يسلكها الناس المارون والقارعون لهذه الطرق أحق بها من المصلي، ومن باب أولى المطاف، فالذي يصلي مثلا في المطاف لا حرج أن تمر بين يديه، لأن المطاف حق للطائفين وليس للمصلين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. قال: وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. أخرجه الحاكم.
يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. قوله سئل في غزوة تبوك، الغزوة أو الغزو هو الخروج للقتال والجهاد، وقد اصطلح علماء السيرة رحمهم الله على أن كل قتال شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى غزوة، وما لم يشارك فيه يسمى سرية. فمتى رأيت أو سمعت غزوة فاعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك فيها، ومتى رأيت سرية فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها، وهذا اصطلاح عند علماء السير والتاريخ. يقول: سئل عن سترة المصلي، يعني عن قدرها، فقال: مثل مؤخرة الرحل، يعني ما يتخذ على الراحلة، وهو نحو ثلث ذراع، نحو ثلثي الذراع، والذراع قدره 46 سنتيمتر، وعلى هذا فثلث الذراع نحو 30 سنتيمتر، فيشرع للإنسان أن يتخذ سترة بهذا القدر، يعني بقدر ثلثي الذراع، ولو لم يجد هذا القدر فإنه يضع أمامه شيئا شاخصا. ولهذا في الحديث الآخر قال: ليستتر أحدكم ولو بسهم، يعني يضعه بين يديه. وفي بعض الأحاديث أنه إذا لم يجد شيئا فإنه يخط خطا. إذن المشروع في قدر السترة أن تكون كمؤخرة الرحل، نحو ثلثي ذراع، فإن لم يجد وضع أمامه ما يكون وقاية لصلاته، ولو بسهم ولو أن يخط على الأرض خطا. فدل هذا الحديث والذي بعده على مشروعية اتخاذ السترة، واتخاذ السترة سنة مؤكدة وليس واجبا، بل هو سنة مؤكدة. والدليل على أنه سنة مع أن الأحاديث وردت بالأمر والأصل في الأمر الوجوب، الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع. فقوله يصلي في منى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، فهذا دليل على أن اتخاذ السترة ليس أمرا واجبا ولكنه سنة مؤكدة، وهو سنة سواء كان الإنسان في فضاء أو بنيان، وسواء كان يخشى المار أم لم يخشى مارا. فيشرع للإمام ويشرع للمنفرد أن يتخذ السترة، أما المأموم فسترة الإمام سترة له، سترة الإمام سترة لكل من اقتدى به، ولذلك لو مر بين يدي المأمومين ما يقطع الصلاة من المرأة أو الحمار أو الكلب فإن ذلك لا يؤثر على صلاتهم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ولمن اقتدى به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض.
يقول: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قوله يقطع بمعنى يبطل، فإذا مر هؤلاء الثلاثة بين يدي المصلي يعني بين قدميه وموضع سجوده فإن صلاته تكون باطلة. وقوله يقطع صلاة الرجل ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الفريضة وبين النافلة. وقوله الرجل هذا قيد أغلبي، وإلا فصلاة المرأة كذلك، فكما أن صلاة المرأة فكما أن صلاة الرجل تبطل بمرور هذه الثلاثة فكذلك صلاة المرأة تبطل بمرور هذه الثلاثة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من باب التغريب، ولأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء. وقوله المسلم هذا بيان للواقع، لأن غير المسلم لا صلاة له، فعلى هذا يكون قول المسلم هذا بيان للواقع، وما كان بيانا للواقع فإنه لا يكون قيدا، لأن الكافر لا تصح صلاته. يقول: إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قول المرأة أي الأنثى البالغة، لأنه إذا قيل المرأة فالمراد الأنثى البالغة، كما إذا قيل الرجل فالمراد الذكر البالغ، بخلاف ما إذا قيل الأنثى فإنه يشمل الصغيرة والكبيرة، لكن إذا قيل المرأة فهي الأنثى البالغة. ولذلك قيد في بعض الروايات المرأة بالحائض يعني بالبالغة، والحمار والمراد بذلك الحمار الأهلي المستأنس، فيخرج الحمار الوحشي. والكلب الأسود، الأسود يعني الذي ليس فيه بياض. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود قال ما بال الأسود؟ قال ذاك شيطان، يعني من شياطين الكلاب. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن المرور بين يدي المصلي منهما يقطع الصلاة ومنهما لا يقطع الصلاة، فالذي يقطع الصلاة هو مرور هؤلاء الثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود. وفيه أيضا دليل على أن هؤلاء الثلاثة يقطعون صلاة الرجل والمرأة، فالمرأة إذا مرت بين يدي الرجل قطعت صلاته، والمرأة إذا مرت بين يدي المرأة أيضا قطعت صلاتها، وهكذا يقال بالنسبة للبقية. وفيه أيضا دليل على أن الكلب الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلب الأسود، فقيده بكونه أسود. واعلم أن الكلب الأسود يختص عن غيره من الكلاب بأحكام. أولا أنه لا يباح اقتناؤه مطلقا ولو لصيد أو حرث أو ماشية، ومنها أيضا أنه شيطان، يعني شيطان الكلاب، ومنها أنه يقطع الصلاة، ومنها أنه لا يحل صيده. فالكلب الأسود لا يحل صيده لأن اقتناءه محرم. فهذه خصائص الكلب الأسود: أولا أنه شيطان، وثانيا أنه يقطع الصلاة، وثالثا أنه لا يجوز اقتناؤه مطلقا، ورابعا أنه لا يحل صيده. وأما بقية الكلاب مما ليس بأسود وليس بعقور فإنه يجوز اقتناؤه لصيد أو حرث أو ماشية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين.
نعم، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني وضع سترة بين يديه، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، يعني ليمنع مروره، فإن أبى فليقاتل، يعني ليدفعه بشدة، فإنما هو شيطان. والمراد بقوله شيطان يعني فعل فعل الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يفسد صلاة المسلم عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تحريم المرور بين يدي المصلي، ومنها أيضا أن ظاهر الحديث في قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره أنه لا يجوز للمصلي أن يدفع المار إلا إذا كان قد اتخذ سترة، ولكن هذا ليس مرادا. فالمصلي إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فله أن يمنع مروره بين يديه وموضع سجوده حتى لو لم يتخذ سترة، لأن هذا حق للمصلي. وفيه أيضا دليل على مشروعية منع المصلي ودفع، فيه دليل على مشروعية منع المصلي لمن أراد أن يمر بين يديه فيدفع، فإن أبى فليقاتل، يعني ليدفعه بشدة. واعلم أن هناك فرقا بين القتال والقتل. كثيرا من الفقهاء يعبرون يقاتل وقتال وقتل، والفرق بينهما أن القتال، أن المقصود بالقتال الخضوع للحكم الشرعي، يعني إلزام الغير بالخضوع للحكم الشرعي، فإذا خضع للحكم الشرعي ارتفع عنه هذا الأمر. وأما القتل فالمقصود به إزهاق النفس، فالقتل مقصود أصلا بخلاف القتال فليس مقصودا، وإنما يقصد به الإلزام والخضوع للحكم الشرعي. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن الأذان والإقامة يقاتل أهل بلد تركوهما، فلو قدر أن أهل بلد تركوا الأذان والإقامة فإن الإمام والسلطان يقاتلهم، فإن رجعوا وقاموا بأداء هذه الشعيرة من الأذان والإقامة فإنه يكف عن قتالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.
نعم. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، وهذا الخطاب موجه للرجال والنساء، يعني للذكر والأنثى سواء أراد أن يصلي فريضة أم نافلة، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني سترة، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد أو فإن لم يكن فليخط خطا، ولا بد أن يكون هذا الخط خطا مؤثرا في الأرض، بأن يخط خطا مثلا في التراب. وأما مجرد اللون الذي يضعه أمامه فإن هذا لا حكم له. وعلى هذا فيكون المراد بقوله فليخط خطا، يعني خطا يؤثر في الأرض، بخلاف ما إذا وضع خطا ملونا فإنه لا أثر له. قال: ثم لا يضره من مر بين يديه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية اتخاذ السترة للمصلي، وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين من يخشى المار أو من لا يخشى مارا، فيشرع للمصلي أن يتخذ سترة مطلقا. وظاهره أيضا أنه لا فرق في مشروعية اتخاذ السترة بين أن يكون في حرم مكة أو في غيرها، لأنه كما تقدم النصوص الواردة في مشروعية اتخاذ السترة وفيما يتعلق بتحريم المرور بين يدي المصلي نصوص عامة لم تفرق بينما إذا كان ذلك في حرم مكة أو في غيره. وفيه أيضا دليل على أن من لم يجد سترة فإنه يخط خطا، ويكون هذا الخط بمثابة السترة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرء ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
نعم. هذا الحديث يقول: لا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا، يعني امنعوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. وهذا الحديث جدير بالضعف لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدل على القطع في الصلاة، كما تقدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. وعلى هذا فالحديث لا معول عليه ولا عبرة به لمخالفته لما سبق من أحاديث الباب الدالة على مشروعية اتخاذ السترة وعلى أن القطع يختص بالثلاثة. نقتصر على هذا ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول: أخذت عمرة ثم أرغبوا في زيارة المدينة، فهل إذا رجعت من المدينة هل آخذ عمرة أم لا؟ الجواب لا حرج، لأن العمرة من المدينة هي عمرة مشروعة، لأن العمرة المشروعة هي العمرة من الميقات. فالإنسان إذا قدر أنه أتى إلى مكة وأدى مناسك العمرة ثم ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة فلا حرج عليه أن يعتمر، لأن هذه هي العمرة المشروعة، وليست العمرة المشروعة عمرة الخروج إلى مسجد عائشة. يقول: هل يجوز للمصلين أن يتركوا الصفوف أمامهم فارغة وفيها فروجات واسعة ويبقوا في أماكنهم؟ الجواب: هذا خلاف المشروع، فالمشروع أن يكمل الصف الأول فالأول، وأن يتم الإنسان الصفوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فعلى الإنسان أن يحرص على إتمام الصفوف، فإذا وجد فرجة أمامه في الصف فإنه يشرع له أن يتقدم وأن يسد هذه الفرجة، سواء كان ذلك بعد يعني في أثناء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أو قبل ذلك. يقول: إذا كان المصلي لم يضع سترة هل يجوز لي أن أمر بمسافة عن قدميه وقريبا؟ الجواب: لا يجوز أن تمر بين يديه، وإنما يجوز أن تمر فوق رأسه، يعني ما بين موضع قدميه وسجوده، هذا لا يجوز المرور فيه. أما ما جاوز ذلك، يعني ما جاوز موضع السجود، فلا حرج، لأن المصلي إنما يملك من البقعة ما بين قدميه وموضع سجوده. يقول: هل يجوز الطواف 14 شوطا بدون فصل بالسبع ثم يصلي 4 ركعات خلف المقام لأجل الزحام؟ الجواب: جائز، وهذا ما يعبر عنه عند العلماء بجمع الأسابيع، يعني أن يطوف 7 ثم 7 ثم 7. وصلاة الركعتين بالنسبة لمن جمع أسابيع لها 3 حالات: الحال الأولى أن يصلي عقب كل أسبوع 2 ركعات فيطوف 7 ثم يصلي 2 ركعات ثم يطوف 7 ثم يصلي ثم يطوف 7 ثم يصلي. والحال الثانية أن يصلي بعد الأسابيع 2 ركعات فيطوف 7 ثم 7 ثم 7 ثم يصلي 2 ركعات و2 ركعات عن السبع الثاني و2 ركعات عن السبع الثالث. والحال الثالثة أن يجمع الأسابيع 2 ركعات بمعنى يطوف 7 و7 و7 ثم يصلي 2 ركعات ينوي بهما عن الأسباع 3، عن الأول والثاني والثالث، لأنها عبادات اجتمعت من جنس واحد فتتداخل. يقول: هل يثاب من وقف في الصف في المطاف وفي الصف الأول مع العلم أنه يضايق الذين يطوفون في المطاف؟ إذا كان فيه مضايقة وأذية فالطائفون أحق بالمطاف من المصلين، والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومتى علم الله عز وجل من نيتك أنك تركت هذا الأمر توسعة لإخوانك الطائفين وتركا لمضايقتهم، فإن الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب. يقول: هل تقوم المرأة بالطواف في اليوم 10 مرات أم أنها تكتفي بطواف العمرة فقط؟ الطواف أو طواف التطوع مشروع للرجال والنساء، فيسن لكل أحد من ذكر أو أنثى أن يتطوع، ولكن في زمننا الآن نظرا لكثرة الزحام في المطاف وكون الإنسان يأتي بطواف تطوع يزاحم فيه من يؤدون طوافا واجبا، هذا خلاف الأمر المشروع. فالإنسان الذي يدع الطواف بالبيت في أيام المواسم وأيام الزحام توسعة لإخوانه الطائفين لئلا يشق عليهم، يرجى أن الله عز وجل يكتب له أجر الأجر كاملا، لأنه ترك ذلك من باب التوسعة لإخوانه، وبإمكانه أن يجتهد في عبادات أخر من صلاة وتلاوة القرآن وحضور حلق العلم ودعاء وغير ذلك. يقول: هل يجوز أخذ الجعل في الرقية الشرعية؟ تقدم الجواب على هذا في أظن في صلاة الفجر، وأن أخذ الجعل أو الأجرة على الرقية لا بأس بذلك، لأن النبي وذلك في قصة النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا على حي من أحياء العرب فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد القوم فطلبوا من يرقيه، فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا، إلا بجعل. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اضربوا لي معكم بسهم. يقول: هل الكلب الأسود يقتل؟ الجواب: نعم. والكلاب من حيث الأحكام أنواع: أولا الكلب العقور، وهو الذي عرف بالعقر والنهش، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهم الكلب العقور. ثانيا الكلب الأسود أيضا يقتل، قتله مباح. وثالثا كلب الصيد والحرث والماشية، وهذا لا يقتل إلا لسبب، فإذا حصل منه أذية فإنه يقتل، وإن لم يحصل منه أذية فإنه لا يقتل. نعم. يقول: ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟ أرى كثيرا من المصلين يحركون السبابة في التشهد. نعم، الجواب: هذا من السنة في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك سبابته يدعو بها، فالمشروع للمصلي في الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد أن يضم الخنصر والبنصر ويضم الإبهام إلى الوسطى ويحلق بالسبابة، هكذا يضم الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى كالحلقة، ويشير بسبابته عند الدعاء، فيقول مثلا: اللهم اغفر لي يرفع، وارحمني وجبرني، وهكذا. وهناك صفة ثانية وهي أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام ويحلق بالسبابة، كل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يصح تأخير الولادة وبماذا ولما وما هي الأعذار؟ الجواب: من مقاصد النكاح، بل مقاصد النكاح ثلاثة، النكاح شرع لمقاصد ثلاث: أولا المعاشرة، وثانيا الاستمتاع، وثالثا الولادة. فعقد النكاح شرعه الشارع لهذه الحكم الثلاثة: أولا المعاشرة بين الزوجين، يعني ما يحصل من المعاشرة والأنس، كما قال الله عز وجل: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وثانيا ما يحصل أيضا من الاستمتاع، استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. وثالثا الولد، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على نكاح المرأة الولود، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكثرة النسل وكثرة الولد عز للإنسان ورفعة من شأنه، لأن هذا الولد إذا رباه الإنسان تربية حسنة فإنه داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فولدك إذا أحسنت تعليمه وأحسنت تربيته بأن نشأته النشأة الحسنة والنشأة الطيبة، فإنه يكون قرة عين لك في الدنيا والآخرة. لكن في هناك أحوال قد يعني يجوز فيها التأخير، كما لو تزوج إنسان امرأة ولا يدري هل يصلح معها أو هل يطيب له المقام معها أو لا، فأراد تأخير الولد أو الحمل مدة أشهر أو ما أشبه ذلك لأجل أن لا تعلق منه بحمل، فمثل هذا أمر جائز. يقول أخوكم من الجزائر: كثرت في بلادنا فتن الشبهات وفتن الشهوات، نرجو نصيحة. نعم، الفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. ففتن الشبهات هي التباس الحق بالباطل، بمعنى أن الإنسان لا يعرف الحق من الباطل، بل قد يرى الباطل حقا والحق باطلا. ودواء هذا النوع من أنواع الفتن دواؤه بالعلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه، بحيث يقيه من الوقوع في الزلل والخطأ. والنوع الثاني من أنواع الفتن فتن الشهوات، وهو الانحراف من جهة الأخلاق كالفواحش والمحرمات والمعاصي. فالأول، الفتنة الأولى فتنة الشبهات تتعلق بالفكر، وفتنة الشهوات تتعلق بالأخلاق. فالإنسان قد يفتن من جهة الشبهة والفكر، بحيث يحمل فكرا ضالا وفكرا منحرفا، ودواء ذلك هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم والعقيدة الموثوق بعلمهم وديانتهم ومنهجهم. لأنه ليس كل من تصدر العلم وتصدر الفتيا يكون أهلا لأن يؤخذ عنه، قد يكون عنده انحراف في العقيدة، قد يكون عنده انحراف في المنهج، قد يكون عنده هوى. فلا بد في من يكون مرجعا أن يكون عنده علم وعنده دين وعنده أيضا سلامة في المنهج وفي العقيدة. أما النوع الثاني من أنواع الفتن فهو فتنة الشهوات، وهو انحراف الإنسان في أخلاقه من المسكرات والمخدرات والزنا والسرقة وغير ذلك من المعاصي. وداواء ذلك بصدق النية وحسن الطوية والرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي في صلاته أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني فتنة الحياة تدور على هذين الأمرين، وهما فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. والإنسان ما دام أنه لم يخرج من هذه الحياة ولم تفارق روحه جسده فإنه عرضة للفتن. ولذلك لما عاد بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، عادوا الإمام أحمد بن حنبل وهو على فراش الموت، فسمعوه يقول: بعد 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 بعد. فقالوا له: يا أبا عبد الله، وما بعد بعد؟ قال: إن الشيطان أتاني وقال لي: فتني يا أحمد، فتني يعني لم أستطع إغواءك، فتني يعني من الفوات. فقلت: بعد بعد، يعني ما دام أن الروح لم تخرج من الجسد فإن الإنسان عرضة للفتنة. يقول: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة سترا؟ كانت تصلي كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وهذا ليس مرورا، لأن عائشة رضي الله عنها حينما ذكر لها حديث قطع الصلاة ذكرت أنها كانت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تصلي معترضة، ولكن هذا ليس مرورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه، وكون عائشة رضي الله عنها تكون بين يديه وهو يصلي هذا ليس مرورا، فلا حجة في ذلك. يقول ما هو الفرق بين المشروع والسنة والواجب؟ الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، هذا الحد الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. أما السنة فهي ما أمر بها الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، يعني أمر بها لكنه لم يلزم بها، وحكمها السنة أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. والمشروع يشمل الأمرين، فالمشروع كلمة مشروع تشمل الواجب تشمل الواجب والمستحب، لأن المشروع معنى مشروع أي مطلوب، فإذا قلت يشرع كذا يعني يطلب كذا، وقد يكون هذا الطلب طلبا إلزاميا فيكون واجبا، وقد يكون طلبا غير ملزم فيكون مستحبا. يقول تشترط المرأة المخطوبة في بلاد العمل مع العلم أن نسبة الاختلاط كبيرة جدا، فما حكم ذلك؟ أولا اشتراط المرأة على زوجها شروطا في النكاح إذا كانت شروطا جائزة هذا جائز ولا حرج فيه، ويجب على الزوج أن يفي بهذه الشروط لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط من أوصاف العقد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شرطا فإنه يجب أن يفي بهذا الشرط، ولمن له الشرط إذا لم يوفى له الشرط أن يفسخ العقد. فمثلا امرأة اشترطت على زوجها أن يسكنها بيتا مستقلا ولم يفي الزوج بهذا الشرط لها حق الفسخ، ورجل مثلا اشترط على امرأته على المرأة أن تخدم والديه ورضيت بهذا الشرط ولكنها فيما بعد أرادت أن لا تفعل له حق الفسخ. اشتراط المرأة أن تعمل هذا حق من حقوقها، فللمرأة أن تشترط على زوجها أن تتم دراستها، ولها أن تشترط أن تتم عملها أو تعمل، لكن بشرط أن يكون هذا العمل من الأعمال المباحة. أما إذا اشترطت أن تعمل عملا وكان هذا العمل مما فيه تبرج وسفور واختلاط بالرجال وفتنة فله أن يمنعها، وهذا الشرط يعتبر من الشروط الفاسدة لأنه شرط محرم. يقول هل الحلق بالمكينة يعتبر حلقا أم بالموسى؟ لا، الحلق لابد أن يكون بالموسى، أما المكينة أو الآلة فهذا فالحلق بها يعتبر تقصيرا، لأن الحلق إزالة أصول الشعر والمكينة لا تزيل أصول الشعر، يبقى أصل الشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له، فهل يجوز الإنسان أن ينوي عدة نيات في الشربة الواحدة؟ الجواب نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم، وقال ماء زمزم لما شرب له، فإذا شرب الإنسان ماء زمزم لنية أن يعافيه الله من مرض، نية أن يشرح صدره ويسر أمره، نية أن يزيده قوة في الحفظ والفهم، فكل ذلك يحصل له إن شاء الله عز وجل، وفضل الله عز وجل واسع والله ذو الفضل العظيم. يقول بعض المساجد يتخذ بعض المصلين الجالسين على الكراسي أقصى اليمين أو اليسار، هل يبدأ الصف بهم؟ لا، الصف إنما يبدأ من خلف الإمام، فالمشروع أن يكون ابتداء الصف خلف الإمام ثم يكملون الصف ويتمونه من جهة اليمين ومن جهة اليسار. يقول: إذا أعطى المعلم، إذا أعطى شخصاً لمعلمه نقوداً، هل على المعلم في ذلك حرج؟ أفيدونا. نعم، الجواب هذا يختلف. فإذا كان هذا المعلم موظفاً في مدرسة حكومية فإنه لا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، ولأن هذا أيضاً داخل في حديث ابن اللتبية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. فقبول الهدية بالنسبة للمعلم من الطالب الأصل أنه لا يجوز، وأنه داخل في الغلول وفي هدايا العمال. لكن قد يقول المعلم: أنا إذا رددت هذه الهدية على هذا التلميذ أو هذا الطالب قد يؤثر ذلك على نفسية هذا الطالب وقد يتأثر. فنقول: أنت بالخيار بين أمور، يعني يجوز لك أن تقبل هذه الهدية من الطالب بشرط: أولاً أن تكافئه بمثل هذه الهدية أو أحسن منها. فمثلاً أعطاك قلماً بخمسين ريالاً، تعطيه مثلاً شيئاً بخمسين ريالاً أو أكثر. أو الأمر الثاني أن تأخذ هذه الهدية وتضعها في المدرسة لينتفع بها من ينتفع من المدرسين وغيرهم. والأمر الثالث أن تأخذ هذه الهدية وتدفعها إلى أحد الطلاب الفقراء المحتاجين. والرابع أن تأخذ هذه الهدية وتتصدق بقيمتها بحيث تخرج ذلك تخلصاً. فلا بأس أن يقبل الهدية في هذه الحال بشرط أن ينوي مكافأة هذا الطالب أو أن يضع هذه الهدية في المدرسة، يعني لو أهداه كتاباً يضعه في مكتبة المدرسة، أو يهدي هذا الكتاب لطالب أو غيره، أو يأخذه له لكن يخرج قيمة هذا الكتاب. أما أن يأخذ هذه الهدية من غير نية إهداء للطالب أو إخراج لذلك فهذا محرم، وهو داخل في ما تقدم من هدايا العمال. يقول: هل علي عمرة على أبي المتوفى؟ الجواب: لا يجب. يعني لو قدر أن شخصاً أبوه لم يعتمر ولم يحج، أو لم تعتمر أمه ولم تحج، هل يجب عليه أن يحج عنه؟ الجواب: إن خلف أبوه تركة وجب أن يخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه، وإن لم يخلف مالا فإن تطوع لابن وتبرع بأن يحج عن أبيه ويعتمر فهذا حسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لقوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان لا يتحمل وزر غيره وإثم غيره. يقول: هل يجوز للإنسان أن يسمع الدرس ويقرأ القرآن في نفس الوقت؟ الجواب: يقول الله عز وجل: ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه. الإنسان ليس له قلبان يسمع ويقرأ، إلا أن يكون السائل عنده قلب في اليمين والشمال، هذا شيء آخر. فالإنسان إما أن يسمع الدرس وإما أن يقرأ القرآن، لأنه إذا كان يقرأ القرآن مع سماع الدرس لن يتعقل ولن يتدبر، وإذا كان يسمع الدرس ويقرأ القرآن أيضا كذلك، فهو إما أن يسمع وإما أن يقرأ. لكن أيما أفضل، قراءة القرآن أو سماع العلم؟ الجواب: سماع العلم أفضل، أولا لأن سماع العلم يفوت بخلاف تلاوة القرآن، فبإمكان الإنسان أن يقرأ القرآن في أي وقت. وثانيا أيضا العلم نفعه متعد، فأنت إذا تعلمت العلم تنفع نفسك وتنفع غيرك، بخلاف قراءة القرآن فإنما تنفع نفسك فقط. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم، يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، ويقول: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني أنه يتذاكر ليلة، يقرأ في كتاب ويراجع محفوظاته في العلم، أحب إليه من إحيائه، أفضل من كونه يحيي الليل بالصلاة والقرآن وغير ذلك. لأن العلم أيها الإخوة نوع من الجهاد في سبيل الله، هو جهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. فهنا جهادان، جهاد بالسيف والسنان وهذا للكفار، وجهاد بالعلم والبيان وهذا للمنافقين. والأمة الإسلامية اليوم في حاجة، بل في ضرورة إلى العلم الشرعي، نظراً لقلة العلماء الراسخين في العلم. فلم يعد هناك علماء في وقتنا الحاضر إلا ما شاء الله ممن سبق، كان العلماء السابقون عندهم رسوخ في العلم، وعندهم خوف من الله عز وجل، وعندهم أيضاً أنهم لا يخافون في الله عز وجل لومة لائم. لكن الأحوال اختلفت، لكن لا يزال في هذه الأمة وفي وقتنا الحاضر لا يزال هناك علماء راسخون في العلم، يقومون بأداء ما أوجب الله عز وجل عليهم. لكن من حيث الكثرة كان في السابق أكثر من وقتنا الحاضر. فالعلم في وقتنا الحاضر في الواقع من الأمور الضرورية. يقول: مر علي سنوات في الحرم والحمد لله، ويقول يعني يسأل عن مرور المرأة بين يديه. يقول: يدفعها، لكن يدفعها كذا بذراعه، ولكن لا يدفعها بيده، يعني يحاول منعها. والإنسان أيها الإخوة أيضا إذا أراد أن يصلي في المسجد الحرام يجب عليه أن يختار لصلاته موضعا لا يكون المارون أمامه، فيختار موضعا في الفرش، يعني في الأماكن التي فيها فرش وفيها سجاد، حتى يأمن من مرور الناس بين يديه. أما أن يصلي في طرق الناس وفي ممراتهم فلا يجوز له أن يمنع المارين من المرور بين يديه، لأن المار أحق بالطريق وأحق بالعبور من هذا المصلي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد، ونستكمل بعد المغرب إن شاء الله.